الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الله عز وجل يا الأخوة لا يقبل من الأديان إلا أكملها وأتمها، فالله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم خير الأديان وناسخها، فالله عز وجل بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم أتم النعمة وأكمل الدين، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل لا يقبل من الأديان إلا ما كان على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلذلك الله عز وجل يا الأخوة لا يقبل اليهودية ولا يقبل النصرانية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك يا الأخوة أن هذا الدين هو أكمل الأديان وأعظم الأديان، ولذلك جعل الله عز وجل هذا الدين مراتب تتفاوت هذه المراتب بقدر تفاوت الأعمال الظاهرة والباطنة. فالله عز وجل ما جعل الدين على مرتبة واحدة، وإنما جعله مراتب متعددة. هذا الدين العظيم يا الأخوة له ثلاثة مراتب، ينبغي على الإنسان معرفة هذه المراتب حتى يكون الإنسان على دراية في دينه ومعرفة بدينه، ويعرف حق الله عز وجل عليه، يعرف حقوق الله العامة، ويعرف حقوق الله عز وجل الخاصة. هذه المراتب الثلاثة يا الأخوة جاء ذكرها مفصلة في حديث يسميه أهل العلم حديث جبريل الطويل، وغالب الناس يعرف هذا الحديث، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد، ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: صدقت. فقال عمر رضي الله عنه: عجبنا منه يسأله ثم يصدق. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث العظيم جاء فيه ذكر هذه المراتب الثلاثة. فأول هذه المراتب مرتبة الإسلام، وهذه أدنى المراتب وأعلى الدوائر كما يقول أهل العلم. وهذا الإسلام هو الدين العام، عرفه أهل العلم قالوا: الإسلام هو الاستسلام لله بالوحدانية أو بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يعني لا يكفي البراءة من الشرك فقط، بل لا بد من البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. هذه المرتبة يسميها أهل العلم هي مرتبة الأعمال الظاهرة، مرتبة الأعمال الظاهرة التي تدل بظاهرها على أن هذا الإنسان داخل في هذا الدين، فهو إيش؟ مسلم. لماذا؟ لأنه قائم بهذه الأعمال الظاهرة. وهذه المرتبة لها 5 أركان. الركن الأول الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأجمع أهل العلم على أنه لا يكون الإنسان مسلما حتى يأتي بالشهادتين، حتى يتلفظ بالشهادتين، إلا إن كان عاجز كالأخرس، فالأخرس يقبل منه ما يؤدي معنى الشهادتين، وإلا أجمع أهل العلم أنه لا يكون الإنسان مسلما مهما فعل من الأفعال ومهما عمل من الأعمال ومهما قال من الأقوال حتى يأتي بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن لم يأتي بها فلا يكون مسلما. والشهادتين الأخوة، شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن تشهد جازما متيقنا غير شاك ولا متردد ظاهرا وباطنا أن لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد أعظم الكلمات، هذه أعلى الإيمان. وشهادة أن محمد رسول الله أن تشهد جازما غير شاك ولا متردد ظاهرا وباطنا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، لدعوة الناس إلى دين الله عز وجل. كلمة التوحيد يا الأخوة كلمة عظيمة، هي العروة الوثقى، وهي مفتاح دار السلام، وهي أول الجنة. معناها معنى عظيم، لأجلها قامت السماوات والأرض، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي أعظم حقوق الله عز وجل، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، يعني لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الكلمة العظيمة، فهذا هو معناها وما دلت عليه. بعض الناس من جهله بهذه الكلمة أخذ يفسر هذه الكلمة تفسيرات باطلة، فمثلا من الناس بجهله من يقول لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، فهل هذا الكلام صحيح؟ أقول لا، فإن الوجود فيه موجودات كثيرة، الله عز وجل لا شك أنه موجود سبحانه وتعالى، وأنت أيها العبد المخلوق موجود، لكن وجود الله عز وجل يختلف عن وجودك، فوجود الله عز وجل لم يسبق بعدم ولا يلحق بفناء، وأنت أيها المخلوق فمسبوق بالعدم وإلى موت وفناء ثم بعث يوم القيامة، فوجود الله عز وجل ليس كوجودنا، لكن الله عز وجل موجود، وهناك موجودات كثيرة، وهذا مذهب الفلاسفة، هذا مذهب الفلاسفة والزنادقة الذين اعتقدوا اعتقادات فاسدة لا نريد أن يعني نفصل فيها. وأيضا بعض أهل الجهل ممن يعني خفي عليه معنى لا إله إلا الله أنه قال أن معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فهل هذا المعنى صحيح؟ هل هذا ما دلت عليه لا إله إلا الله؟ نقول له هذا المعنى باطل، ليس هذا هو المراد من لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذا الخالق والرازق والقادر هذا يسميه أهل العلم توحيد الربوبية، توحيد أفعال الله عز وجل. وكفار قريش ما نازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، فقال هذا الكلام بجهله، أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ودعا كفار قريش إلى لا إله إلا الله أن يتركوا عبادة كل ما سوى الله ويعبد الله عز وجل وحده، أبوا هذا المعنى، لأن هذا هو مدلول لا إله إلا الله، أن تفرد الله عز وجل العبادة، لا أن تعتقد أن الله هو الرازق والخالق والمدبر والمحيي والمميت. بل كفار قريش يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ما نازعوا في هذا، أبو جهل وأبو لهب ما نازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ولذلك كانت الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم في معنى لا إله إلا الله المعنى الصحيح، إفراد الله عز وجل بالعبادة. أيضا بعض الناس بجهله زعم أن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، فهل هذا الكلام صحيح؟ نقول هذا الكلام أيضا باطل. لماذا؟ لأن الدنيا فيها معبودات، صح ولا مو صح؟ ما عبد عيسى عليه السلام، ما عبدت أصنام قريش، ما عبد بوذا، ما عبد عزير، عبدت معبودات كثيرة من دون الله عز وجل، لكنها هل هي معبودات بحق ولا بباطل؟ هي معبودات بباطل، لا تستحق العبادة، لأن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. فإذا قصرها على مفهوم أنه لا معبود إلا الله، هذا قصر قاصر، أو هذا فهم قاصر. كذلك من الأفهام المغلوطة للا إله إلا الله، وهذا مفهوم انتشر في الوقت المعاصر، أنهم يقولون لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، وهذا مذهب الخوارج، ما هو مذهب أهل السنة. ولذلك أكثر الحوادث والوقائع التي صارت في العالم الإسلامي بسبب فعل الخوارج من التكفير والتفجير والقتل واستباحة دماء المسلمين، أكثرها بسبب هذا الفهم المغلوط للا إله إلا الله الذي دعا إليه بعض أهل الباطل. وإلا الحاكم، لا شك أن الحاكم هو الله عز وجل، وهذا من أفعال الله عز وجل أن يحكم بين عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، ونحن الخلق متعبدون بأن نحكم الله عز وجل في أفعالنا، وأن نحكم الكتاب والسنة في حياتنا. لكن لا نقول لا إله إلا الله هي معناها لا حاكم إلا الله، وهذا معنى باطل. هذه الكلمة يا الأخوة العظيمة لها شروط، باستقراء أهل العلم ذكروها. شروط لا إله إلا الله، أولها العلم المنافي للجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن شروطها اليقين المنافي للشك. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ولا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وأيضا من شروطها الإخلاص المنافي للشرك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيضا من شروطها الصدق المنافي للكذب، فلا يقولها كحال المنافقين الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله لكن يقولونها كذب، فما نفعتهم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم قالوها كذب، فصاروا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. أيضا من شروطها الأخوة المحبة، لا بد الإنسان أن يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويحب ما دلت عليه، وأيضا يبغض أعداؤها ويعادي لأجلها. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أيضا من شروطها الانقياد المنافي للترك، أن تنقاد للا إله إلا الله وما دلت عليه لا إله إلا الله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. جاء في تفسير يسلم وجهه أي ينقاد، وهو محسن أي موحد. أيضا من شروطها القبول المنافي للرد والاستكبار، لأن كفار قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله استكبروا عنها وأعرضوا عنها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأيضا من شروطها الكفر بالطاغوت، والطاغوت هو مجاوزة الحد في كل معبود ومطاع ومتبوع، كما قال هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيضا من الشهادتين ومعنى الشهادتين معنى شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهذه تقتضي أربعة أمور. الأمر الأول أن يعبد الله عز وجل بما شرع، فلا يعبد إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل أغلق على الناس جميع الطرق الموصلة إلى مرضاته، ولم يفتح لنا إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من معاني الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن نصدقه في كل ما أخبر، وأيضا نطيعه فيما أمر، وننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. فهذا من ما تقتضيه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. فهذا هو الركن الأول من أركان المرتبة الأولى والإسلام، الشهادتين. أيضا الركن الثاني الصلاة، والصلاة يا الأخوة من أعظم الأعمال العملية، بل أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا حظ له في الإسلام. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بل قبل هذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكر الله عز وجل عن أهل النار لما يسألون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال الله عز وجل: فإن هم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانا لنا في الدين، وأخوة الدين لا تنقطع إلا باختلاف الأديان وبالكفر والعياذ بالله. لذلك كان عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ورحمه الله من أئمة التابعين يقول: أجمع أصحاب محمد على أن ليس شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن قطع صلته بالله عز وجل فقد قطع الله عز وجل عنه أسباب المغفرة والرحمة والعياذ بالله. ثم بعد ذلك الركن الثالث وهو ركن الزكاة، والزكاة هي أخت الصلاة، وهي حق المال، وهي من أعظم علامات صدق الإيمان أيها الأخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، وتاركها متوعد بعذاب الله عز وجل الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار تكوى بها جنبه وجبينه، ثم يرى مقعده إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم بعد ذلك ركن الصيام، وهذه العبادة العظيمة التي تكون في شهر رمضان، وأوجبها الله عز وجل في السنة مرة، وهي التعبد لله بالإمساك عن أشياء مخصوصة، يعني المفطرات، في زمن مخصوص، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، يعني المسلم البالغ العاقل الخالي من الموانع المقيم، كل هذه صفات الشخص المخصوص. قال تعالى كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك الركن الخامس وهو ركن الحج وهو قصد بيت الله الحرام لأداء هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج، وفيها من الأعمال البدنية والمالية الشيء الكثير، وقد فرضها الله عز وجل في العمر مرة تيسيرا على الناس وقرنها بالاستطاعة. قال الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أيها الأخوة هي أركان المرتبة الأولى، مرتبة الإسلام، وهي كما قلنا أدنى المراتب، ومن خرج من هذه المرتبة خرج من الدين والعياذ بالله، وهي مرتبة الأعمال الظاهرة. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان كما جاء في الحديث. والإيمان أيها الأخوة في اللغة هو التصديق المشتمل على الإقرار كما عرف هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وشرعا هو اعتقاد بالجناح يعني في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله ستة أركان. هذه المرتبة لها ستة أركان. الركن الأول الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن أولا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ويتضمن الإيمان بربوبيته على خلقه وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وكذلك الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأن الله عز وجل له أسماء وله صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. والقاعدة في هذا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بعد ذلك ركن الإيمان، عفوا، ثم الإيمان بالألوهية، أيضا يتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهية الله عز وجل، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وأن لا يعبد إلا الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا خطاب للناس جميعا الإنس والجن، اعبدوا ربكم أن لا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا هو توحيد الألوهية، أن يعبد الله وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم بعد ذلك الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، بملائكة الله عز وجل، والملائكة من جمع ملأك على قول بعض أهل اللغة، والملأك هو الرسول، ومنه الألوكة يعني الرسالة. والإيمان بالرسل أي الأخوة يكون على وجه الإجمال ويكون على وجه التفصيل، ما أجمله الله عز وجل نجمله، وما فصله الله عز وجل لنا نفصله. فالله عز وجل ذكر أن عنده سبحانه وتعالى ملائكة كثر، وذكر الله عز وجل لنا من هؤلاء الملائكة بعض أسمائهم، ذكر لنا جبريل، وذكر لنا ميكائيل، وذكر لنا إسرافيل، وذكر لنا مالك وغير ذلك. فإذا نؤمن بأسماء هؤلاء، نؤمن بكل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة من أسمائهم، وكذلك نؤمن بصفاتهم. فجبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح كل جناح سد الأفق، وهذا يدلنا على عظمة هذا المخلوق الملك، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الله عز وجل وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفاتهم، وكذلك بين لنا شيئا من أعمالهم، فمنهم مثل من هو منكر بنفخ الأرواح النفخ بالصور مثلا، منهم من هو موكل بإرسال الوحي إلى رسل الله عز وجل في الأرض، منهم من هو موكل بالقطر، منهم من هو موكل بجهنم، منهم من هو موكل بباب الجنة، وغير ذلك من الأعمال التي ذكرها الله عز وجل عن هؤلاء الملائكة العظام. فنؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. كذلك أيضا من أركان المرتبة الثانية الركن الثالث الإيمان بكتب الله عز وجل المنزلة على رسله صلى الله عليه وسلم، وهي التوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم والقرآن، وهو خاتمها وهو أكملها كلام الله عز وجل. كذلك أيضا الركن الرابع من أركان الإيمان ركن الإيمان بالرسل، كذلك الإيمان بالأنبياء والرسل نؤمن بهم أيضا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. فما أجمله الله عز وجل نجمله، فالله عز وجل ذكر أن له رسل وذكر أن له أنبياء كثر، وذكر الله عز وجل لنا بعض تفاصيل هؤلاء الرسل وما حصل بينهم وبين أقوامهم ودعوتهم، فنؤمن بهذا كله. والرسل هي لغة جمع رسول، والرسول هو رجل حر أرسله الله عز وجل بالوحي إلى من خالف أمر الله عز وجل وأمره بشرع جديد وأمره بالبلاغ. هذا على إحدى التعريفات التي ذكرها أهل العلم. والنبي قيل مشتق من النبوة يعني الارتفاع، وقيل مشتق من النبأ يعني الإخبار، وهو رجل حر نبأه الله عز وجل بشريعة من سبق وأمره بالبلاغ. فنؤمن بأسماء هؤلاء الرسل جميعا وهؤلاء الأنبياء كما جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر القرآن منهم 25 نبيا ورسولا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم بعد ذلك الركن الخامس من أركان هذه المرتبة مرتبة الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من الحوادث التي ستجري وستكون يوم القيامة من الموت لكل حي، من عذاب القبر ونعيمه، من سؤال منكر ونكير في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من ما نبيك؟ وكذلك من الإيمان بالبعث والنشور وعود الأجساد إلى الأرواح، ومن الحشر، وكذلك من ما يحصل في عرصات يوم القيامة، ومن الشفاعة التي يجعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أهوال ومن الأهوال التي ستجري في ذلك اليوم العظيم، وكذلك من الإيمان بالميزان الذي يزن الله عز وجل به الأعمال، ويزن به الله عز وجل الأشخاص، ويزن به الله عز وجل الصحائف، وكذلك من الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وما له من حوض وصفة هذا الحوض، وأيضا الإيمان بالصراط المضروب فوق جسر جهنم وكيف يجتازه الناس وما فيه من الكلاليب التي هي كشوك السعدان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخول الجنة ومن دخول النار. كل هذه الأمور والحوادث التي تحصل في يوم القيامة اليوم الآخر هذه مما يجب الإيمان بها واعتقادها اعتقادا جازما غير شاك فيها. ثم بعد ذلك يا إخوة الركن السادس، وهو ركن الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر هو ما قدره الله عز وجل في سابق علمه وما كتبه وشاءه وخلقه، فما قدره الله عز وجل كان، وما لم يقدره لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى خالق حركاتنا وسكناتنا وخالق طاعاتنا ومعاصينا سبحانه وتعالى، فكل شيء قد خلقه الله عز وجل وقد قدره، لا يخرج شيء عن ملك الله ولا خلقه وتقديره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: والله خالق كل شيء. فهذه أيها الأخوة هي المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وهذه هي أركان هذه المرتبة، وهذه المرتبة مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، ومن سقط من هذه المرتبة وقع في مرتبة الإسلام. ثم بعد ذلك ذكر مرتبة الإحسان، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة وفسرها أعظم تفسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا أعظم تفسير لهذه المرتبة، وهذه المرتبة مرتبة المراقبة، وهي أعلى المراتب وأضيق الدوائر، وأهلها هم المستكملون لدرجة الإيمان، وهم السابقون بالخيرات، وهم المقربون في الدرجات العلى. فالإسلام أيها الأخوة، الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، والإحسان هو تحسين الأعمال الظاهرة والباطنة. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في بيان هذه المرتبة، وأنها تتكون من مقدمتين أو من مقامين، قال رحمه الله تعالى: المقام الأول وهو أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قلبه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. ثم قال رحمه الله تعالى: المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله عمل عليه فهو مخلص لله تعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.